بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه، وسلِّم اللهم تسليما. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. هذا اليوم الذي غربت شمسه هو أول أيام شهر الله المحرم، وهو أول أيام هذا العام الهجري الجديد، عام 1443، عام 1443 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرى الهلال ليلة الاثنين، فأتممنا عدة ذي الحجة 30 يوما عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه في الصحيحين حيث قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، في رواية فإن غم عليكم، فأكملوا العدة 30. فلما لم يرى الهلال ليلة الاثنين أتممنا ذي الحجة 30 يوما، فصار يوم الثلاثاء، وهو هذا اليوم الذي غربت شمسه، هو الأول من شهر الله المحرم. وعلى ذلك يكون يوم 9 والعاشر من هذا الشهر، وهو المندوب صيامه، يوم الأربعاء القادم والخميس القادم. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم، وهي 4، 3 منها متوالية، والرابع مستقل منفرد. فالمتواليات منها هي ذو القعدة وذو الحجة، وهذا الشهر شهر الله المحرم. وأما المنفرد عنها فهو رجب الكائن بين جمادى وشعبان، وكان يسمى برجب مضر، لأن مضر هذا الجذم العظيم من العرب المستعربة كانوا يزيدون على غيرهم من ربيعة في تعظيم هذا الشهر. ومن مضر كنانة، ومن كنانة قريش، ومن قريش بنو هاشم، ومن بني هاشم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر في بني آدم فمقتهم، عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، يقوله صلى الله عليه وسلم. وشهر الله المحرم زاد على الأشهر الـ4 بميزة، أنه الشهر الذي أضافه النبي إلى الله. فإنه سئل عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل عن أفضل الصيام فقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فدل على أمرين: الأول أنه أضاف صلى الله عليه وسلم الشهر إلى الله، لما؟ تشريفاً له وتكريماً وتخصيصاً. ثانياً ذكر أن صيام هذا الشهر هو أفضل ما يكون بعد صيام رمضان، وفيه صيام يوم العاشر الذي احتسب صلى الله عليه وسلم فيه على الله أن يكفر السنة الماضية. إن مما يلحظ، وأظنكم كلكم أحسستم بهذا ولحظتموه، سرعة هذا التصرم للعام الذي انصرم والذي قبله، وسيسرع هذا العام الذي نحن فيه في تصرمه. لا نقوله مجازفة بعلم الغيب، فإن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله، ولكن إجراء لسنة الله الشرعية وسنته الكونية. في تصرم الأيام والأعوام وهي تدنينا من آجالنا وتقربنا من لقاء ربنا، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وجاء في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتبه لها يا رعاك الله، فإنه أمر تحسونه وتجدونه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالجمعة، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق السعفة. وهذا وقع وما زال يتكاثر ويتجدد في وقوعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جهة التقريب، فإن الناس في حديثهم يتعجبون تعجبا عظيما كيف انقضى هذا العام. بالأمس يؤرخون ببداية العام 42,400,000، متى يأتي رمضان؟ فجاء رمضان وما أسرع من قضى، وعيدوا وما أسرع من قضى ما بين العيدين وإجازتهم الصيفية، ما أسرع ما تصرمت أيامها ولياليها. وكل ذلك من أعمالنا أيها الإخوة، كل ذلك من أعمالنا بما أودعنا فيه، ما أودعناه في هذه الأزمان والأعمار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، يفسر حديث الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فإن من تقاربه سرعة ذهابه. وللعلماء فيها أقوال من شتى، جماعها أن بركة الوقت تزول، بركة الأوقات تذهب، وكثرة الشواغل والصوارف والهموم تجعل العبد لا ينظر في تصرم الأيام والأعوام والليالي والشهور ولا يحسب لها. وهي كذلك جارية على سنة كونية من سنن الله، وهو قرب زوال هذه الدنيا وانقضائها بقيام الساعة وإقبالها. ومن مات فقد قامت قيامته. من قبلنا عمروا الأزمان الطويلة ونحن أقلهم أعمارا وأكثرهم أعمالا، فضل من الله على هذه الأمة لمن استقام على دين الله واستبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها. وهذا التصرم في الأيام والأعوام في كون العام كالشهر على جهة التقريب والتمثيل، وفي كون الشهر كالأسبوع والجمعة على جهة التقريب أيضا، وكون الجمعة والأسبوع كاليوم، ما أسرع ما ينقضي، وكون اليوم كالساعة، وليس المراد بالساعة 60 دقيقة، فهذا محتمل، إنما الجزء من الوقت، والساعة لا تكون إلا كالسعفة إذا احترقت، كم تحتاج إلى ثوان معدودة. وهذا لك يا أيها المؤمن ذكرى وعبرة، فإن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن مرته العبر والمذكرات فانتفع منها فهذه علامة على إيمانه، ومرته العبر والتذكرات ولم يعتبر منها فأحد أمرين: إما أنه لا إيمان له وإن ادعى أنه مؤمن، وإما أن إيمانه بلغ في الضعف وبلغ في القلة والنقص حتى لم يعد من المتأثرين ومن المعتبرين. وفي موضع آخر في القرآن يقول جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما خلق الله آدم أبان عليه السلام جعل جل وعلا ذرية آدم في يده سبحانه، في يمينه، وكلتا يديه يمين، فبسطها فنظر فيها آدم فإذا أحد بنيه أبلغ كالقمر. قال: من هذا يا ربي؟ قال: هذا ابنك داود. قال: ما أجمله، ما أكمله، كم عمره يا ربي؟ قال: عمره 40 سنة. قال: يا ربي فأعطه من عمري 60 سنة. والله جل وعلا سبق علمه وسبقت كتابته وسبقت إرادته وخلقه للمقدرات، وقد كتب سبحانه أن آدم يعيش 1000 سنة، فما زال أعمار بنيه في تناقص إلى أن بلغت أمتنا، فقال فيها صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، لا أكثرهم وإنما أقلهم. ولقد كان العلماء والصلحاء الذين قدروا الدنيا قدرها، فلم تغرهم ولم تخدعهم ولم يؤملوا بطول المقام فيها، وإنما جعلوها محطة ومرحلة، والمقام والمستقر أمامهم، يعتبرون ويستعدون للرحيل. فإذا ناموا في رقاد ليلهم لم يثمنوا القيام، وإذا أصبحوا لم يثمنوا المبيت استعدادا للرحلة. فإذا لاح الشيب في عارض أحدهم عرفوا أنه نذير، وما مضى من أيامه ولياليه تقليب صفحات في حياته. وفي قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، مما فسرت به هذه الآية أنه الشيب إذا لاح فإن الله يعلمك وينذرك بالاستعداد لتصرم عمرك وأيامك ولياليك. وإذا بلغ منهم البالغ 60 عرف أنه ناهز عمره عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ 63 قال أنا أدركت عمره عليه الصلاة والسلام، فإن عشت عشت في الربح. فإذا جاوز 70 عرف أنه قريب، فيبقى بين عينيه انتقاله ورحيله الذي لا بد منه، فإن الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه. هذا حال المؤمن الذي يعتبر من هذه الليالي والأيام في تعاقبها يتكون منها الشهور والأعوام، وهي أعمارنا في هذه الدنيا. كتب الله أن آدم عمره 1000 سنة، فلما بلغ 660 جاءه ملك الموت وقال بقي ما جاء بك؟ قال لأقبض روحك. وهذه خصيصة يجعلها الله عز وجل في من شاء من ملائكة من رسله عليهم الصلاة والسلام. قال بقي في عمري كذا وكذا، قال ألم تعطها ابنك داود؟ فما كان من آدم إلا أن جحد، قال لا، أبي 60، أبي عمري. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وفي القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما الذي نسيه آدم؟ يا عبد الرحمن، نسي أن الله أخذ عليه العهد والميثاق ألا يأكل من الشجرة، فأغواه الشيطان وأغوى حواء وقاسمهما، حلف لهما بالأقسام المغلظة إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فأكلا منها. هذا الذي نسيه آدم فلحق النسيان ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وصدق صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم أن يكبر في سنه حتى يبلغ الهرم، والهرم من 60 فما فوقها. يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، وهي كلها واقعة فينا، فصدق وبر عليه الصلاة والسلام. ما الخصلتان؟ حب الدنيا وطول الأمد، طول الأمل. فإذا كبر في سنه واحدودب ظهره وغدت الثنتين 3 بالعصا ودنا البعيد، دنا البعيد بما لا يرى ما كان بعيدا، تشب معه خصلة حب الدنيا فيزداد بها تعلقا، إلا أولئك المخلصين الذين تهيأوا لدار أخرى غير هذه الدار، وأيقنوا وعملوا لها وبذلوا مهرها ليدركوا العيش الأبدي السرمدي والحياة الكاملة التي لا كدر فيها ولا غثاء ولا كرب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة. والخصلة الثانية طول الأمل، باقيلي يؤمل سيعيش مثل ما عاش. وسلوا أنفسكم قبل أن تسألوا غيركم من كبار السن، ممن بلغوا 90 أو أكثر، أو 80 أو أكثر، أو 70 أو أقل أو أكثر، ما حياتك؟ سيقول لك تقليب صفحات ما كأنه عاش عليها. إن في تصرم هذه الأيام وتعاقب الأعوام لعبرة، وأي عبرة؟ ولكننا في غفلتنا ساهون، وفي سكرتنا نعمه، إلا من سبقت له من ربنا الحسنى. من منا أيها الإخوة إلا وهو يؤمل في غده وبعد غده وفي نهاية عامه والتي تليه أنه يفعل ويفعل ويفعل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط خطا طويلا، ثم خط خطا مربعا يقطعه. قال: هذا الخط الطويل هو أمل الإنسان، ما يؤمله وسيفعله ويتفكر فيه، وهذا الخط الذي يقطعه هو الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا فر الإنسان من شيء فالمفور منه وراءه، تفر من الشيء وهو وراءك ويأتيك الموت من تجاهك. وقد جعل الله الخاصية لرسل الله عليهم الصلاة والسلام في رؤية ملك الموت، كما وقعت لآدم مما سمعته، ووقعت لموسى كليم الرحمن. فإن الله جل وعلا بعث إليه ملك الموت ليقبض روحه، فلما جاء ملك الموت موسى عليهما السلام لطمه ففقأ عينه. ولا غرو، فإن موسى شديد عليه الصلاة والسلام. فرجع ملك الموت إلى الله، قال: يا ربي بعثتني إلى عبد من عبيدك لا يريد الموت، والله يعلم. قال: ارجع إليه، ثم ليضع يده على جلد ثوب، فبكل شعرة تحت يده له فيها سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال: إني رسول الله إليك، أنضع يدك على جلد ثوب، ظهر ثوب، فما كان تحتها من شعر فلك بكل شعرة سنة. وموسى عليه السلام له هذا العلم، قال: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن فالآن، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومحبة لقاء الله ليست بالتمني وإنما بأمر يقع في القلب. كيف تحب لقاء الله؟ بأن يعظم رجاؤك به وبثوابه وبنواله. تقرأ في القرآن ما أعد الله لعباده فتكون من عباده حقا، ومن المؤمنين صدقا، ومن الموحدين لله عز وجل، فيعظم عند ذلك أملك بالله وتحسن بالله ظنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن بالله الظن الحسن وأن الله يكرمه، فإن الله كذلك بشرط أن يكون ذلك مع العمل لا بمحض الأماني والتمنيات. فإن الأماني رأس مال من؟ المفاليس. وأعظم الفلس أن تفلس مع الله جل وعلا في تجارتك معه، هذا هو أعظم الفلس وأعظم الخسارة. تحسن بالله ظنك بأن تعمل وترجو من الله الظن الحسن. وإذا مت وأنت تموت في احتضارك في آخر عمرك تستعد، وأعظم ما تستعد به عقيدة صحيحة وإيمان صادق وحسن ظن بربك وثقة به سبحانه وتعالى. يقول القائل: كيف أصنع؟ أنا أنام. يقول: قبل أن تنام إيت بما أخبرك به نبيك صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي تحوز بها مرضاة ربك ودخول جنته، ومنها أذكار النوم. ترى ما أسهلها يا أخواني، ولن تتجاوز 5 دقائق، لكن الغفلة والغشاوة والأمل والجوالات والمقاطع والتواصل الاجتماعي تنتهي البطارية وأنت ما بعد خلصت، تقول ما عندي وقت. عندك وقت للهياط وللعب، لكن ما عندك وقت أن تفرغ 5 دقائق تذكر فيها أذكار نومك. ربما لا تقوم من مضجعك إلا إلى مغسلة الموتى ثم إلى قبرك، وليس إلى مثواك الأخير كما نسمعه وتسمعونه في وسائل الإعلام. ليس القبر والمثوى الأخير، المثوى الأخير هي جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، نسأل الله إياها، بل نسأله سبحانه فردوسه الأعلى منها. أو نار تلظى أعدت للكافرين عياذا واستجارة بالله منها. تسمعون في وسائل الإعلام شيع فلان إلى مثواه الأخير، هذا من قوم لم يؤمنوا بالبعث، وإنما غاية ما عندهم في الدنيا الموت، فصارت قبورهم مثواهم الأخيرة بناء على اعتقادهم الكفري الفاسد. ومن المسلمين ومن مذيعيهم وفي وسائل الإعلام من يدربي الرأس معهم مثواه الأخير، يتكلم بما لا يعقل، وهذا الهياط وما أكثره في هذا الزمان. إذا أصبحت من أهم مهماتك أذكار صباحك تستعد بها، ربما لا تمسي. إذا أمسيت أذكار مسائك إما بعد العصر أو قبل المغرب أو بعده، تجاهد نفسك عليها قد لا تصبح، فيكون معك استعدادك في رحيلك إلى ربك وقدومك عليه. إن هذه الأعوام في تصرمها لعبرة، إذ لو بقيت لمن قبلك ما وصلت إليك، ولم يجعل الله الخلد في الدنيا لأحد ولا لرسله عليهم الصلاة والسلام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولهذا أكمل عباد الله عاشوا في هذه الدنيا ما كتب الله لهم، ثم جاءهم الأجل الذي لن يتأخروا عنه لحظة ولن يتقدموا عليه لحظة. نبينا صلى الله عليه وسلم خيره ربي بين أن يخلد في الدنيا ويعطى فيها الملك وبين خيرة أخرى، ما هي؟ لقاء الله، لحوقه بالرفيق الأعلى، ما اختار عليه الصلاة والسلام. وقد تمنى الصحابة ومحبوه حقا أن يخلد معهم لينتفعوا وله بعد ذلك الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام لقاء الله، اختار لقاء الله. وهذا ليس بمجرد الدعوة باللسان، إنما هو بشيء في القلب والجنان. مرض أحد علمائنا رحمه الله بمرض في الكبد، تليف الكبد، فجاءه الزائرون وأنا عنده وقد بلغ 84 سنة، فقال له أحدهم: الله يجمع لك بين الأجر والعافية، الله يطول بعمرك. قال: لا والله إلا مليت، وإني اشتقت إلى لقاء ربي، اشتقت إلى لقاء ربي. من عاش حتى هرم مثله من عاش حتى مات شابا يافعا، إن لم يكن عيشه في طاعة وفي صلاح وفي فلاح، وإلا فالموت والحياة عنده سواء. إذا علمت هذا يا رعاك الله، فقف مع نفسك وأنت تستقبل هذا العام الهجري الجديد، قف مع نفسك وقفات، تذكر وحاسب واعتبر بمن مضى. ونحن وإياكم في معمعة هذا الوباء، الذي كان سبباً في ذهاب من ذهب من أحبتنا ومن إخواننا. قف مع نفسك، ثم ماذا بعد ذلك؟ استكثر من عمل، من طاعة تنفعك أحوج ما تكون أنت إليها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم رجلان. ترى يا أخواني، أنا وعدت الإخوان أني ما أطيل، سأفتح المجال للأسئلة. أسلم رجلان على عهده عليه الصلاة والسلام، فمات الأول شهيدا في المعركة، وعاش الثاني بعده سنة واحدة ثم مات، لكنه مات على فراشه. فقال الصحابة: هنيئا للأول الجنة لأنه مات شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: أما أخوه الآخر فأكمل منه. قالوا: مات على فراشه يا رسول الله. قال: ألم يصم رمضان لم يصمه أخوه؟ ألم يصلي؟ ألم يتعبد ربه؟ إذن العمر الحقيقي ما جعلته في طاعة وفي عبادة، هذا العمر الحقيقي. ليس العمر الحقيقي ما مضى من سنيك. وإن رتبت حياتك فثلثها نوم وثلثها لهو، عسى يبقى لك الثلث البازي. كم تأخذ الصلوات منكم في اليوم والليلة بالنسبة لهذا اليوم؟ ما تأخذ ساعة واحدة في مجموعها، واليوم 24 ساعة. كم حزبك من القرآن في يومك وليلتك؟ لسانك بماذا هو منشغل؟ بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أم بالقيل والقال؟ فلان سوى وفلان ما سوى، وفلان باع وفلان اشترى، وفلان زرع وفلان ما زرع. هذه أمثلة أيها الإخوة. وأشراط الساعة والتي منها تقارب الزمان ثلاثة أنواع: فعلامات وقعت وانقضت كموته صلى الله عليه وسلم، وبعثته قبل ذلك، وفتح بيت المقدس، وتلك النار العظيمة التي خرجت من المدينة فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى الشام سنة 624 قبل سقوط بغداد بسنتين. ومنها علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، ومنها تقارب الزمان، ومنها كثرة المال وإفاضته. الريال عندكم ما يسوى شيء، سألوا شيبانكم كم كان الريال يكفيهم، وكم كان يكفي الأسرة فيها كذا وكذا من النفوس ريال واحدة. الحين ولدك في المدرسة الصبح ما يأخذ منك ريال، يقول وش يسوي الريال معي؟ تضخم. وهذا في إفاضة المال وكثرته، فشو الكذب وانتشاره، الزنا وذيوعه، الربا، شرب الخمر، من علامات الساعة التي تتجدد وتتكاثر. ارتفاع العلم وانتشار الجهل وفشو القلم، كما جاء ذلك في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة، بل هو في الصحيحين، حتى يرتفع العلم ويكثر الجهل ويفشو القلم. ما القلم؟ القراءة والكتابة. يكثر القارئون والكاتبون، لكنه علم لم ينفعهم، ابتغوا به الدنيا ولم يبتغوا به وجه الله. ارتفعت أمية القراءة والكتابة، وزادت أمية الجهل الحقيقي والتقصير عن الفرائض والعبادات. آباءكم وأجدادكم أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون، ولكنهم أطوع لله منا وأتقى وأعبد لله منا، أليس كذلك؟ لم يفش فيهم القلم كما فشى فينا. وسيد الأميين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحسب ولا يكتب، وهو الذي قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، عد كم؟ 29. فلا يزيد الشهر الهجري، الشهر في دين الإسلام، عن 30 يوما، ولا ينقص عن 29. الشهور الشمسية قد تكون 28 يوم، وقد تزيد إلى 31 يوما، لكن المعول في عباداتنا الحولية على الشهور القمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. رمضان على الشهر الهجري، الحج عدة المرأة، سواء عدة وفاة في 14 أو في عدة طلاق للصغيرة التي لا تحيض والكبيرة الآيسة 3 أشهر. هذا أيها الإخوة من علامات الساعة التي وقعت وتتجدد، ومنها تقارب الزمان، ومنها ارتفاع العلم. ما ارتفاع العلم؟ جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي الدرداء وشداد بن أوس وعوف بن مالك الأشجعي وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، قالوا: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال: ما يرفع من العلم مما عند الناس. فقال له أحد الصحابة من الأنصار، يقال له زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: وما ذاك يا رسول الله؟ كيف يرفع العلم والقرآن حفظناه، قرأناه يعني حفظناه، وأقرأناه أهلينا وأولادنا؟ لأن العلم الحقيقي في القرآن هو القرآن وكلام الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك إيش؟ من العلم، أي من الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله، علمناه قرأناه أي حفظناه، وأقرأناه أهلنا وأولادنا. هذا شأن الصحابة. هل أقرأت القرآن لأهلك وولدك؟ أو أنك إذا جيت عشاك ما هو بجاهز، وغداك ما هو بزاهد، زمجرت زمجرة الأسد؟ ترى هذا من أول، ولا الحين لا، كل يعرف قدره، ولا يتصلون على المحكمة ويسمعونك. نسأل الله العفو والعافية. المقصود أن شأنهم غير شأننا، عملوا للآخرة في أنفسهم وفي أهليهم وأولادهم، وعملنا للدنيا للزرع والحرث والنسل، همنا أن نسمن أولادنا، وهمنا أن نلبسهم ونكسوهم ونفرشهم ونركبهم. أما لو تأخر عن الصلاة تعبان، أما أن يتأخر عن الاختبار فهي إحدى الكبر، ولا لا يا أخواني؟ لو صار عنده اختبار الصبح قام عليه رقيبا، أما يتأخر عن الفجر فلا يبالي. قال زياد بن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا العلم القرآن قرأناه وأقرأناه أهلنا وأولادنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، وإن كنت أظنك من فقهاء المدينة، وفي رواية من أفقه أهل المدينة. أهذه التوراة والإنجيل في أيدي اليهود والنصارى وما أغنتهم خيرا، اتخذوها وراءهم ظهريا وهجروها فحرفوها وبدلوها واشتروا بها ثمنا قليلا، ما وقع فيهم سيقع فينا طال الزمان أو قصر. فأما هجر القرآن فهذا ظاهر. متى عهدك يا رعاك الله بالقرآن؟ بعضكم من رمضان، والجيد منكم في أسبوع، والأجود أنه قرأه في عصره أو في صبحه. وهذا القرآن هو شعار أهل الإيمان، أهله هم أهل الله وخاصته، هذا مثل وله نظائره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يرفع من العلم، ما أول ما يرفع من العلم؟ لا، ما هو القرآن، شيء في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول ما يرفع من العلم الخشوع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لتأتي مسجد الجماعة. كهذه المساجد فلا تجد فيها خاشعة، يركع ويسجد ويقوم ويقعد، لكن قلبه لاهي. إن كان من أهل الكورة مع المباريات، وإن كان من أهل المال والأسهم مع الشاشة حمراء ولا خضراء، وإن كان من أهل الزرع مع زرعه، وإن كان من أهل الضرع مع ضرعه، وإن كان من أهل الزوجات مع هوشات الحريم، فهو لاهي، حتى إنه يصلي الصلاة ما يدري إيش قرأ فيها الإمام. نختبركم إيش قرأ إمامكم في المغرب، ولا علينا عليكم ستر الله؟ الشكوى إلى الله، إلى الله المشتكى وإليه الملتجى. وهؤلاء هم صفة الناس الذين جاءوا يزحفون إلى المساجد زحفا، يهرع الطير نحو ورد مصفى، وغيرهم في بيوتهم لاهون، وأمام جوالاتهم ووسائل تواصلهم يلعبون. مو بذا الواقع يا أخواني؟ وهذا وقع وسيتجدد في وقوعه، إلى أن ينتهي الأمر أن لا يعرف الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، ويهجر القرآن. أكثر الدول هجرت تحكيمه واستبدلت تحكيم القرآن بالقوانين الوضعية أو بالعوائد والسلوم القبلية الجاهلية، وصارت بلادنا زهرة بين هذه الدول في تحكيمها الشريعة. القرآن في تلاوته والعمل به، انظروا إلى شأننا فيه، وسيأتي على القرآن زمان يهجرونه فلا يعملونه ولا يقرؤون به، يقرؤونه للبركة أو للاستشفاء. فيسرى على القرآن في ليلة، كيف يسرى عليه في ليلة؟ ينساه حفاظه في شغالهم بالدنيا ولهوهم ولعبها، ويفتحون مصافيحهم وإذا هي بيضاء. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم، المقصود به علم الشريعة الوحي، يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء بموتهم في الأعم الأغلب أو بتحييدهم، هذا ولا علماء حيض نفاس، ما يعرفون واقع المسلمين ولا أحوال الدنيا، نوع تجهيل، وقد قيل ذلك في علمائنا. أو باتهامهم والقدح فيهم، أي هذول هيئة كبار العملاء، علماء السلاطين، ما يوجهون به يدربون رؤوسهم فيه، وإلا ساكتين. كل هذا من تحييد العلماء. فإذا ذهب العلماء أي عن محل التأثير وقيادة الناس، اتخذ الناس إيش؟ رؤوسا، رأسوهم، وش وصفهم؟ جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم، ما عندهم شيء، والله أظن وفي بالي وفي رأيي. دين الله يخضع إلى رأيك وفي بالك وفي ظنك؟ أبلغ الاستهتار بالدين هذا المبلغ؟ وما أكثره فينا وفي مجالسنا. إن طرح الإنسان مسألة جرت له أو لغيره، تجد كل في المجلس يفتيه، بل بعضهم يفتي فتوين، فتوى في أول الكلام وفتوى في آخره، مبدأ الواقع. وإن كانت المسألة سياسية تلفت يمين ويسار، يخاف أن أحد يضبط عليه كلمة يوهقه فيها، خشوا من الناس ما لم يخشوه من رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون، أئمة الضلالة. من هم أئمة الضلالة؟ هم الذين تكلموا في دين الله بهواهم، بآرائهم الباطلة، بغير علم. ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الرواية الأخرى: ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وذهاب العلماء ترونه، ها هم يتساقطون واحد تلو الآخر. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. وذهاب ونقصان الأرض من أطرافها وذهاب العلماء كما قاله عامة المفسرين على رأسهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإنه في دخول العام وفي بدءه يقع الناس في أنواع من المخالفات والبدع، فمنها ما اشتهر في أوساط الرسائل والوسائط والوصايا أن يتلو صحيفة عامك بتسبيح وبذكر وبصيام وبصدقة وبعفو عمن ظلمك، فهذه من البدع التخصيصية، لأنه خصص آخر العام بعبادة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التي بدأت تشتهر على أصعدة شتى، وهي الاحتفال برأس السنة الهجرية مشاكلة ومشابهة لليهود وللنصارى وللمشركين في احتفالهم برأس السنة الميلادية الشمسية. وقد صدق وبر صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن من إن لم يكونوا هؤلاء؟ احتفلوا برأس السنة الشمسية الميلادية، فوجد من المسلمين من يحتفل برأس السنة الهجرية، ولا يبعد أن يكون ذلك من غد يوم إجازة كما يفعلونه في ليلة في يوم المولد، ليلة الإسراء والمعراج، وقد سلم الله بها ومنها بلادنا والحمد لله. ثبتنا الله وإياكم وإياهم على الحق الذي يحبه ويرضاه. ومن المخالفات أيضا اعتقاد الناس أن العام تطوى صحائفه بنهاية ذي الحجة وبداية المحرم، وهذا غلط، فإن تقدير العام متى ينزل؟ في ليلة القدر. حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة المباركة، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. تدرون ما هو هذا الأمر الحكيم المفرق في هذه الليلة؟ تقادير السنة ينزلها الله في ليلة القدر إلى ليلة القدر من العام الثاني بالتقدير الهجري وليس بالميلادي ولا بالشمسي. هذا التقدير العمري لا يكون ذلك بانتهاء ذي الحجة ودخول المحرم. والصحابة رضي الله عنهم في عهد أمير المؤمنين عمر ورضي الله عنهم وعن عمر احتاجوا إلى التدوين والتأريخ، فشاورهم عمر، جمع لها مشيخة بدر من المهاجرين والأنصار، فمن قائل نؤرخ بميلاد عيسى، فنبذه الصحابة بأنه ليس في ملتنا ولا في شرعتنا، ومن قائل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوه، ومن قائل بهجرته التي غيرت وجه الدنيا فأجمعوا عليه. ورأى عمر أن الحج منتهى العام، فبدأوا بالتأريخ من المحرم، من شهر الله المحرم، فصار هذا عمل المسلمين سنه فيهم خليفة راشد من الخلفاء الراشدين، بل من الاثنين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الهجرة غيرت وجه الدنيا بشعشعة هذا الخير وانتشاره، لما انتقل صلى الله عليه وسلم من مكة وهي بلد كفر وقتئذ إلى المدينة وهي بلد الإيمان، ومنها انتشر الوحي في الآفاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن صحابة رسولك والتابع لهم بإحسان، اللهم اجمعنا بهم وبنبينا في عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسألك اللهم بوجهك الكريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك اللهم أن تجمعنا بهم في فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمنا بأمانك واحفظنا بحفظك التامين في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل نوى الحج وما حصل على تصريح الحج إلا بعد أن وصل إلى جدة وكان مع أهله، فمن أين يحرم؟ هل يرجع للميقات أم يحرم من جدة وقد أحرم من جدة؟ فماذا عليه إذا كان لما وصل هذا الرجل إلى جدة قد انفتلت عنه نية الحج لأنه لم يحصل تصريحه؟ فإحرامه من جدة إحرام صحيح. أما إذا كانت ما تزال نية الحج في قصده وقلبه ويؤمل في حصوله على هذا التصريح، فكان الواجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه وتجاوزه ويحرم منه. فإن كان كذلك فعليه الآن أن يذبح شاةً في مكة ويقسمها على فقراء الحرم فدية لتركه هذا الواجب وهو إحرامه من الميقات، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل الزكاة يبدأ إخراجها من نهاية ذي الحجة أو بداية المحرم؟ زكاة المال من شروطها أن يمر على هذا المال حول، والحول هي سنة هجرية على هذا المال. والأموال الزكوية خمسة: الذهب والفضة وما كان في حكمهما من العملات النقدية، والخارج من الأرض من كل مكيل مدخر كالحبوب والثمار لا الفواكه والخضروات، أو عروض التجارة وما أكثرها وهي أكثر ما يكون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بهيمة الأنعام السائمة وهي ثلاثة: إبل وبقر وغنم. إذا حال عليها الحول من حين ملكها، ومضى عليها عام هجري وجبت فيها الزكاة بحسبها وبقدرها. وليست الزكاة واجبة في نهاية ذي الحجة إلا إذا كان بدء ماله في الأول من المحرم، يكون آخر يوم من الحجة هو وقت حوله، لأن اليوم الذي بعده بدء للحول الثاني. هذه مسألة مهمة ينتبه لها الناس ويدققون فيها على أنفسهم، فإن هذه من المحاسبة التي يجب أن يحاسبوا أنفسهم فيها قبل أن يحاسبوا، وأن يزنوا أعمالهم قبل أن يوزنوا، والله أعلم. في شيء الأخوان؟ والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات.